السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: مسألة ابتداء الطيب واستدامته أرجو توضيحها، لم أفهمها. هل الهيل والقهوة يعد من الطيب؟ لا، ليس من الطيب. أما ابتداء الطيب فالمقصود به استعماله بعد الإحرام ابتداء، يبتدئ الطيب بعد الإحرام. وأما استدامته فالطيب يكون قبل الإحرام ويبقى لونه ورائحته بعد الإحرام، وفرق بين هذا وهذا. يقول: رجل حج متمتعا فلما انتهى من العمرة لبس ثيابه ولم يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة، فماذا عليه علما أنه فقير لا يستطيع الدم؟ شك أنه ترك نسك، دم متمتعا هو ترك نسك، فالحلق والتقصير نسك، يلزم بتركه دم عند الجمهور. وإذا عجز عنه، فإنه يصوم، مثل دم المتعة والقران، ما هو بدم، ما هو فدية أذى، صوم 10 أيام. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مواقيت الإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من الفرع. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من إلياء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مواقيت الإهلال. المواقيت جمع الميقات، كالمواعيد جمع ميعاد، ويطلق الميقات ويراد به الزماني، كما يطلق ويراد به المكاني. والمواقيت الزمانية للحج عند الجمهور شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، وعند مالك 3 أشهر بتكميل ذي الحجة. والخلاف معروف، ولا يجوز أن يتقدم الميقات الزماني فيحرم بحج قبل هلال شوال. وأما بالنسبة للعمرة فالسنة كلها ميقات للعمرة، يستثنى من ذلك الأيام التي يتلبس فيها المرء بنسك. وأما الميقات المكاني فالمراد به ما ذكر في هذه الأحاديث من التوقيت لأهل مكة ولأهل نجد ولأهل اليمن ولأهل الشام ولأهل العراق. وترجم الإمام البخاري على هذا الحديث وغيره من الأحاديث مبتدئا التراجم على هذا الحديث وما جاء بمعناه بقوله: باب فرض المواقيت. باب فرض المواقيت. وظاهر كلامه أنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة قبل الميقات، هذا ما فهمه الشراح. لا يجوز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، يعني المكاني كالزماني. والنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه الأماكن لأهل تلك الجهات، وكلامه ظاهر في هذا. ما دام حدد شرعا هذا المكان لهذا العمل، فكما أنه لا يجوز أن يتجاوز، لا يجوز أن يتجاوز بدون إحرام، فلا يجوز أن يتقدم، هذا في الأصل. لكن ابن المنذر نقل الإجماع على جوازه، على جواز الإحرام قبل الميقات. وابن عمر على ما سيأتي أهل من إيليا من بيت المقدس، وغيره أيضا أهل بالبصرة، وثالث أهل من كرمان من الصحابة. وجاء في تفسير قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، نقل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أن تحرم بهما من دويرة أهلك. النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه الأماكن وفرض المواقيت وأحرم من الميقات، ولولا ما جاء عن الصحابة في هذا لقلنا بقول الإمام البخاري، لأن الزيادة على العبادة مما لم يرد به نص بدعة، والزيادة على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قد يأخذ منه بعض الجهال أن هذا أكمل من عمله عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة أحرم قبل الميقات كما سيأتي، أن ابن عمر أحرم من إيليا، وأحرم عمران بن حسين من الشام، وأحرم بعضهم من البصرة وبعضهم من كرمان، وكره عثمان رضي الله عنه الإحرام بالحج من كرمان لأنه وجد في وقته من أحرم منه. لولا هذه النصوص لاتجه القول بعدم الجواز، كأنه لا يجوز أن تتأخر عنها، لا يجوز أن يتقدم عليه. ولو زعم من فعل ذلك أنه فعله احتياطا، كيف يحتاط في مسألة شرعية عمل القدوة والأسوة على خلاف الاحتياط؟ ولا شك أن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. ابن المنذر نقل الاتفاق على جواز الإحرام قبل الميقات، وجاء في الحديث أن عمرة من بيت المقدس تعدل حجة، ويمكن تأويله وتأويل ما جاء عن علي في تفسير قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، أن تنشأ العمرة من بيت المقدس وأن ينشئ المرء العمرة من دويرة أهله، لكن لا يتم الدخول فيها إلا من الميقات. يعني كون الإنسان ينشئ عمرة من دويرة أهله لا شك أنه أفضل من أن ينشئها من دون الميقات، فضل عن كونه يخرج لها من مكة، أفضل كونه يأتي بها بسفرة مستقلة أفضل، وله طرق حسن وحسن. نعم نعم، هذا نقل عن مالك وغيره، نقل عن مالك وغيره. نعم، الدافع لهذا الاحتياط أن مثلا أنه يتصور أن الطائرة مهم مثل ما كان على الجمال أو على الأقدام أو حتى على السيارات، بإمكانه أن يوصل الميقات أن يقف ويحرم، أما بالنسبة للطائرة لمحة بصر يفوت الميقات وهو لا يشعر وقد أغفل عن ذلك، فالاحتياط هنا له وجه، لأن الطائرة مهم مثل غيرها. الطائرة لو نعم نعم هم يحتاطون، لكن بعض الناس عنده مزيد من الاحتياط، مثل الطائرة له وجه الاحتياط فيها، لأن سرعتها يعني قد يفوت الإنسان عن ميقاته ولا يشعر. مقصود أن من احتاط للطائرة بالنسبة للطائرة لا له وجه، لا مانع كثير، لا المقصود أنه يحرم قبل، لأنهم إذا أعلنوا قالوا بقي كذا على الميقات، سمعنا هذا أنه مجرد ما ينتهي المدة التي حددوها أنه الآن على الميقات، إما قبله أو بعده بيسير، لأن الطائرة معروف سرعتها تزيد وتنقص. نعم، المقصود أن الاحتياط في مثل هذا لا بأس به. نعم، أما إذا أمكن أن يقف عند الميقات ويحرم منه بيقين فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولولا ما نقل من الإجماع وأفعال بعض الصحابة لكان القول بقول الإمام البخاري متجها. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية ثم أطلق على نفس الإحرام الأصل فيه الإهلال رفع الصوت بالتلبية، وهو منقول من رفع الصوت عند رؤية الهلال، الإهلال والاستهلال رفع الصوت، والأصل فيه رفع أصوات الناس عند رؤية الهلال إذا رأوه، ثم نقل إلى رفع الصوت بالتلبية، ثم أطلق على الإحرام توسعا. والمهل والإهلال بمعنى. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة. والمدينة إذا أطلقت فالمراد بها مدينته عليه الصلاة والسلام، فالمراد بها مدينته عليه الصلاة والسلام. والعهدية معروفة عند أهل العربية، كما أنهم إذا أطلقوا الإمام في كل مذهب معروف، إذا قيل الإمام في مذهب الشافعية، إذا قيل الإمام في مذهب الحنابلة، إذا قيل كذا، فهذه العهدية يعني تعاهدوها وعرفوها بينهم. وإذا أطلق الكتاب فهو معروف. المقصود أن بعض الناس قد يدلس فيحرج على النعناع ويقول نعناع المدينة، نعناع المدينة، وأهل الخبرة يعرفون نعناع المدينة من نعناع غيرها. إذا شم تبين الفرق، فإذا استثبت قال الرياض مدينة، الخرج مدينة. نعم، هذا تدليس. يهل أهل المدينة، هذا يقول هل المقصود بعدم جواز الإحرام قبل الميقات ولبس الإحرام، أو نية الدخول، مقصود نية الدخول في النسك؟ أما مجرد لبس الإحرام، فلا بأس أن يلبسه قبل صعوده الطائرة، لأنه في الطائرة يصعب عليه أن يغير ملابسه ويخلع ملابسه ويلبس ثياب الإحرام. لكن هنا شيء ينبغي أن يتنبه له، شيء ينبغي في المدينة مثلا، يلاحظ الجالس في المسجد النبوي، يلاحظ أن من الناس من يدخل المسجد عليه الإحرام ويصلي فيه ركعتين ويذهب ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، باعتبار أنهم أحرموا في مكان سكنهم في المدينة ولا يريدون الوقوف في الميقات، أو يتصورون أن أماكن الاغتسال فيها زحام أو شيء من هذا في المواسم، مع أنه وجد هذا بكثرة في الإجازات ولا يوجد زحام ولا شيء. أقول مثل هؤلاء ينبغي أن يمنعوا ولو على الأقل من دخول المسجد، لئلا يظن جاهل أن المسجد يحتاج إلى إحرام، المسجد النبوي، أو السلام على النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى إحرام، فمثل هذا يمنع سدا للذريعة. وكان يوجد يعني في اليوم الواحد وشبه، الآن زادوا، والمظنون بهم أنهم تجهزوا للعمرة في بيوتهم وفي سكنهم ولم يدخلوا في النسك، وإنما أرادوا أن يتأهبوا لها من بيوتهم، وهذا أسهل عليهم. لكن ينبغي أنه إذا لبس إحرامه من سكنه أن لا ينوي الدخول بالنسك من جهة، الأمر الثاني أن لا يزور المسجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يلبس، لئلا يظن الرائي أن دخول المسجد النبوي يحتاج إلى إحرام، أو أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه يحتاج إلى إحرام، فيدخل في حيز الابتداع. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويقال له أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة على 10 مراحل، وبينه وبين مكة وبين المدينة 6 أميال، يعني 10 كيلو، 11 كيلو، 10 كيلو تقريبا قريب، وهو أبعد المواقيت من مكة. والسبب في ذلك على ما قاله أهل العلم: لتعظم أجور أهل المدينة، لأنه يعني كلما كثر التلبس بالإحرام طالت مدته زاد الأجر، لتعظم أجور أهل المدينة، وقيل رفقا بأهل الآفاق، الذين يأتون من بعيد، يعني أهل نجد أبعد من المدينة، اليمن أبعد من المدينة، الشام أبعد من المدينة، العراق أبعد من المدينة، وكلهم مواقيتهم أقرب إلى مكة، والميقات البعيد هو ميقات المدينة، وهي أقرب هذه الآفاق إلى مكة. فأولئك لما طالت عليهم المدة في السفر قبل التلبس بالإحرام لوحظوا في قصر المدة في الإحرام، هذا قول بعض أهل العلم، هذا ما قاله بعض أهل العلم معللا ذلك. والعبرة والمعول على النص سواء كان بعد أو قرب. ويهل، نعم، أنا أقول هذا قالوا لتعظم أجورهم، يدخل في هذا الكلام، يهل يعني يحرم ويدخل في النسك أهل المدينة من الميقات من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، من الجحفة وهي قرية قديمة خربة كانت سكنا لليهود، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، فانتقلت إلى الجحفة حتى قيل أنه لو مر طائر بهوائها لمرض، كل من دخلها يوعك بالحمى، ولو مر طائر بهوائها بجوها لمرض. استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل إذا كانت بهذه المثابة بلد ممرض وجو موبوء، كيف يجعل ميقاتا يلزم أهل الشام أن يحرموا منه؟ يعني معناه أن أهل الشام لا بد أن يمروا بهذا المكان ويحرمون منه بغض النظر عن كونهم يمرضون أو لا يمرضون. نعم، الدعاء بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة لما كانت سكنا لليهود، وعند توقيت هذه المواقيت ليس فيها أحد من اليهود. نقل الحمى من المدينة إلى الجحفة هل معناه أن المدينة لا يحم فيها أحد، يعني انتقلت بالكلية، أو الحمى التي كانت موجودة بكثرة في المدينة أكثر من غيرها من البلدان نقلت وصارت المدينة مثل غيرها من البلدان العادية فيها حمى لكنها نسبتها مثل نسبتها في البلدان الأخرى؟ هل يحم أهل المدينة أو لا يحمون؟ يصابون بالحمى أو لا يصابون؟ نعم، ما في شيء خارج عن إرادة الله جل وعلا، لكن المقصود هل بقي شيء من أثر الحمى في المدينة أو لم يبقى؟ نعم نعم، حمى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فبقي فيها ما بقي مما هو في سائر البلدان. هو الدعاء في أول الهجرة لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة دعا أن تنقل حماها، وكان سكانها من اليهود. نعم، مقصود أن هذا بلد اختاره الله جل وعلا لنبيه ولانطلاق الدعوة منه، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا أن تكون بلدا مناخها طيب لهذه الدعوة وللقائمين بها. الجحفة قرية خربت، ومن قديم والناس يحرمون من رابغ، وهي قرية قريبة منها. ويهل أهل نجد من قرن المنازل بإسكان الراء، وضبطه الجوهري بفتحها، ضبطه الجوهري بفتحها، وغلط في ذلك القرن، فغلط في ذلك، ونقل النووي الاتفاق على أنه بإسكان الراء مع أن منهم من حركها، لكن عامة أهل العلم على أنها بالسكون. وغلط الجوهري مرة أخرى فنسب إليه أويس القرني، هذا غلط، فغلط في هذه المادة في موضعين، في ضبطها وفي نسبة أويس القرني إليها. وقرن قبيلة ولا موضع؟ قبيلة. في من ينسب إلى قرن يقال القرني، هل هو إلى هذا المكان أو هناك بلاد يقال لها بلقرن؟ نعم نعم، ينسب إلى بلقرن. قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وجاء الجزم بذلك من حديث ابن عباس وغيره في الصحيحين وغيرهما بإهلال أهل اليمن من يلملم. ويقال ألملم بالهمز على مرحلتين من مكة كقرن المنازل، قريبة من رابغ، قريبة جدا من رابغ، هي خربة من قديم، جحفة خربة من قديم، ويحرم الناس من رابغ. الآن عندنا من أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وبقي أهل العراق ويحرمون من ذات عرق. والخلاف في من حدد ذات عرق لأهل العراق معروف بين أهل العلم، وجاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق، وحديث حسن. والذي في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه وقت لأهل العراق ذات عرق. ولا يبعد أن يخفى هذا، أن يخفى الخبر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، ويجتهد عمر ويوافق المرفوع، فموافقات عمر وتوفيقه وإلهامه للصواب معروف، هناك موافقات عمر تزيد على 20، وقد جمعت في كتاب، قد من أوضحها الأمر بالحجاب وباتخاذ مقام إبراهيم مصلى وعدم الصلاة على المنافقين، مسائل كثيرة، والأسرى أيضا في بدر، ومسائل أوصلها بعضهم إلى 20 أو زادت على ذلك هي من موافقات عمر رضي الله عنه. فلا يبعد أن يكون خفي عليه الخبر المرفوع، فاجتهد فوافق اجتهاده ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل قرن، وأهل نجد من قرن. فكونه أمر هذا هو الذي جعل البخاري يقول: باب فرض المواقيت. فرض المواقيت، والفرض كما يطلق على الإيجاب يطلق أيضا على التقدير، على التقدير يطلق أيضا على التقدير. أول ما فرضت الصلاة ركعتين، يعني قدرت. قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، يعني يرويه بواسطة، وثابت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا تردد. هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها من غير إحرام، فمن جاوزها من غير إحرام القول الوسط في حكمه أنه يلزمه دم، وهذا قول الجمهور. وفي المسألة قولان متقابلان، قول سعيد بن المسيب: من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، وقول سعيد بن جبير: من تجاوز الميقات فلا حج له. نعم، كيف؟ نعم، معروف، فلا حج له. والقول الوسط في هذه المسألة هو قول الجمهور لمن أراد الحج والعمرة، لأنه جاء في الحديث نفسه: ممن هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما الذي يريد الدخول إلى مكة ولا يريد النسك، فإن هذا لا يلزمه الإحرام من هذه الأماكن. وهناك قول معروف عند أهل العلم وهو المشهور عند الحنابلة والحنفية أنه يلزمه الإحرام ولو لم يرد الحج والعمرة، والحديث صريح في الدلالة للقول الأول: ممن أراد الحج والعمرة. مفهومه أن الذي لا يريد الحج والعمرة أنه لا يحرم من هذه المواقيت. هن لهن، أي هذه الأماكن لأهل تلك الجهات، لأهل تلك الجهات، ولمن مر عليهن أو لمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن، يعني المدني يحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة أو إلى قرن أو إلى يلملم أو ما أشبه ذلك. هن لهن، هذا ما يدل عليه هذه الجملة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني مدني مر على الجحفة، المسألة متصورة في شامي أو نجدي ذهب إلى الحج والعمرة عن طريق المدينة، مر الشامي بالمدينة أو مر النجدي بالمدينة، هل يحرم من ذي الحليفة أو ينتظر إلى أن يصل ميقاته؟ الشامي من الجحفة والنجدي من قرن، أو يحرم من ذي الحليفة لأنه أتى عليهن وإن كان من غير أهلها، أتى على الميقات وإن كان من غير أهله؟ جمهور أهل العلم على أنه إذا تجاوز الميقات الذي مر به أولا أنه يلزمه دم ولو أحرم من ميقاته الذي حدد له شرعا. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا شيء عليه إذا أحرم من ميقاته، فهو إن خالف الجملة الثانية فقد وافق الجملة الأولى، وافق الجملة الأولى، هن لهن هذه المواقيت لأهل تلك الجهات. يعني كأن المسألة مسألة استحقاق، مسألة استحقاق، أهل المدينة لهم هذا الميقات فقط، وأهل اليمن لهم ذلك الميقات، وهكذا بغض النظر عن مرورهم بغيره من المواقيت. فالجمهور يلزمونه بدم إذا مر الشامي على المدينة فلم يحرم، مر بذي الحليفة لم يحرم، مر بالجحفة فأحرم منها، فمر بميقاته الأصلي وعامل بقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن. مالك لا يلزمه بشيء لأنه وافق هذه الجملة، والجمهور يلزمونه بالدم لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والله رأي مالك رحمه الله له وجه قوي، لأنه وإن خالف الجملة الثانية فقد عمل بالجملة الأولى، وما دام الميقات ميقات محدد شرعا، نعم ميقات محدد شرعا ومعتبر لأهل هذه الجهة، فإلزامه بالدم فيه ما فيه. لكن الإشكال فيما إذا مر النجدي مثلا بالمدينة وتجاوز ذا الحليفة أحرم من الجحفة ولم يحرم من الميقات الذي مر به ولم يحرم من الميقات الذي حدد له شرعا، وقل مثل هذا في الشامي يمر بالمدينة ويتجاوز ذا الحليفة ويحرم من قرن المنازل، فما أحرم من الميقات الذي مر به وما أحرم من الميقات الذي حدد له شرعا، نعم وأحرم من غيره، هنا هل نقول أن المواقيت كلها حكمها واحد، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؟ لا، وأحيانا تنزل الطائرة من غير إحرام بجدة مثلا وقد مر بذي الحليفة، نعم هل يقال له ارجع إلى رابغ أرفق بك ولا ارجع إلى ذي الحليفة، أو ارجع القرن إذا كنت جاي من ناجد مثلا؟ لا شك أن الإحرام من أقرب المواقيت إليه أيسر له، أيسر للحاج، لكن التيسير لا بد أن يكون مضبوط بضوابط، مضبوط بضوابط. بعد هناك أمور نيسر من هذا، حرم من مكان ولا يروح شيء. هين إذا اتجهوا للمدينة ورجعوا منها وحرم من ذو الحليفة ما في إشكال. لا، هو لو يحرم من 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 قرن المنازل صار له وجه، مدام هو اللي بيسأل وهو بالمدينة نقول له لا تتجاوز ذا الحليفة إلا بإحرام. نعم، لكن إذا تجاوز المسألة المفترضة في من وصل جدة من غير إحرام، إن كان شامي نقول أنت مريت بذي الحليفة ترجع إلى ذي الحليفة قبل مجاوزته ما يرخص له، ما يرخص له. لكن إذا تجاوز الآن في الأمر الواقع الآن وصل إلى جدة ومحرمهم الأصلي، أقول هم ميقاتهم الأصلي، ما انتهينا، الجمهور كانوا مارين بغيره يلزمونه بدم، لكن على رأي مالك فيه صح. هل المقصود أن مثل هذا إذا أحرم من ميقات محدد شرعا ومعتبر جاء النص عليه الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى، مع أن الأحوط أن يحرم من أول ميقات يمر به؟ وما في شك أن الطريق أيسر لهم من المدينة، ولا عندهم استعداد أن يلبسوا الإحرام أربع ساعات، الناس ما يتحملون، والنبي عليه الصلاة والسلام لبسه 10 أيام. نعم والله لا قيض ولا اشتاك، رجم تيسر والله الحمد، ولا تبي شيء أبد. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع وهو موضع بناحية المدينة، وهو قبل الميقات أو بعده أو محاذي للميقات، وين أهل المدينة؟ قبل الميقات يعني بعد ما يتجاوز الميقات، نعم محاذي للجحفة، يعني ابن عمر تجاوز ذا الحليفة لا تجاوز الحليفة وراح للفرع وهو على الطريق وهو محاذي للجحفة، نعرف أن الفرع بعد الميقات، بعد الميقات إلى مكة إن كان المكان هو هو، إذا لم يكن هناك موضع آخر بهذا الاسم. الشرح وش يقول؟ بس لا ما يكفي. نعم من جهة يعني بعد الميقات، ابن عمر بالمدينة معناه أنه تجاوز الميقات من غير إحرام حتى وصل هذا المكان. نعم ما فيه إشكال، لكن الإشكال في كونه تجاوز الميقات من غير إحرام أو على ما أبدأ الشيخ. يقول احتمال أن يكون له محل في هذا المكان، نعم، فأحرم منه، لأن من دون الميقات يحرم من مكانه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى عن ابن عمر أنه أحرم أهل من الفرع، فإن كان تجاوز الميقات خرج من المدينة، ولما وصل إلى الفرع رأى أنه حاذ الجحفة وأحرم منها، وما يظن به هذا، ما يظن بابن عمر أنه يتجاوز الميقات، وله أقوال شديدة في مثل هذا، وهو صاحب التحري والتثبت، فالاحتمال القائم أن له مكانا ومحلا بالفرع وأحرم منه لأنه أنشأ من دون الميقات. نعم رخص من قاله هذا؟ خرج عن الباقر. نعم معضل، ما يصح أبدا. نعم أقول مثل هذا لا يظن بابن عمر أنه يتجاوز ذو الحليفة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، وشدد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، وقال بيداءكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند المسجد. فابن عمر يتتبع الآثار بدقة ثم يحرم من الفرع لأنه يحاذي الجحفة، فالمظنون أن ابن عمر له مكان بالفرع ولكم مزرعة أو شيء من هذا فأنشأ منه. نعم أهل من إيليا، يعني أهل من إيليا وأهل من الفرع. نعم هنا حملنا العمرة من بيت المقدس أن المراد إنشاؤها من بيت المقدس لا الدخول فيها من بيت المقدس. فابن عمر حينما أهل من إيليا هل معناه أنه أنشأ أو أنه دخل في النسك من إيليا؟ نعم الإشكال أن لفظة أهل والإهلال رفع الصوت بالتلبية يبعد هذا. فإما أن يقال أن عمر هذا ابن عمر هذا رأيه أنه يتجاوز الميقات الأول إلى الثاني أو ما يحاذيه، وهذا بعيد، يعني لو كان غير ابن عمر قبل، لكن ابن عمر هو صاحب التحري في هذا الباب في تتبع الآثار، وشدت على من قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيدة، مع أنه ثبت ذلك أنه أهل بالمواطن كلها المذكورة، وصح الخبر بها في حديث ابن عباس، ثم بعد ذلك يتجاوز الميقات ويهل من الفرع، هذا فيه بعد. والسند كالشمس مالك عن نافع عن ابن عمر، وصح الأسانيد لا مطعن فيه، لكن يحمل على أن ابن عمر كان له محل بالفرع، والغالب أن يكون بستان فأنشأ منه. نعم وهذا حكم من له أكثر من منزل، احتمال. نعم احتمال وش اللي يمنع؟ من له أكثر من منزل هل يحرم من الأبعد أو يحرم من الأدنى أو يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النسك، يعني عزم فيه على النسك. وقل مثل هذا في الميقات نفسه، هل يحرم من أبعد طرفيه أو من أدنى طرفيه أو من وسطه؟ يستحبون الإحرام من أبعد الطرفين. نعم يقول حدثني عن مالك عن الثقة عنده. من أين أنشأوا؟ من أين أنشأوا العمرة؟ من أين أنشأوا نيتهم؟ المهم أنه في نيته أن يعتمر قبل أن يصل إلى الميقات، عليه أن يحرم من الميقات إذا مر به. لكنه مر به، صح صدق عليه أنه مر بهذا الميقات، وإن لم يكن من أهله وهو مريد للنسك إذن يلزمه أن يحرم. نعم، لا هو يدرس في مكة وأهله في الرياض، يصدق عليه أنه مر بالميقات وهو مريد للنسك يلزمه أن يحرم. نقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة، وهذا الحديث موصول في السنن إيليا. نعم، يقول: حدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيليا، وإيليا هي بيت المقدس، وبهذا يستدل على جواز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، قبل الوصول إلى الميقات. وقلنا في الأثر السابق أنه لا يظن بابن عمر أنه يتجاوز الميقات، فكيف يظن به أنه يحرم قبل الميقات؟ نعم، ويتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: من استروح إلى هذا الأمر وأوغل فيه وتتبع هذه الآثار بدقة، لا يبعد أن يحرم قبل الميقات من باب الاحتياط. أن تعرف الشخص، أولا يضرب المثل بابن عمر لشدة التحري والتثبت، نعم، بخلاف ابن عباس. ابن عباس فقيه، نعم فقيه، يهمه ما يفهم من النص، يهمه ما يفهم من النص. وابن عمر ميله إلى العبادة وإلى الاقتداء والائتساء أكثر، نعم. ولذا لما جاء رجل كما في صحيح مسلم إلى ابن عمر يسأله من مسائل الحج، فقال له: سأل ابن عباس. فقال له: ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها. هو فهم من حال ابن عباس أنه توسع، وأنه ليس عنده من التحري والتثبت ما عند ابن عمر. وأنتم تعرفون وضع العالم الفقيه الذي يعمل بما يدل عليه النص، لأن الزيادة على النص إن لم تكن أشد من النقص منه فليست دونه. نعم، والإغال في مثل هذه الأمور في العبادة وغيرها قد يحمل صاحبه على الزيادة. وقصة الثلاثة الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، وابن عبد الله بن عمرو في قيامه وقراءته وصيامه أمر معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له كذا ويزيد عليه، وذلك من حرصه على العبادة. فالحريص على العبادة لا يبعد منه أن ولا يستبعد أن يزيد فيها، لا خروجا إلى الابتداع، وإنما من باب الحرص والاحتياط للعبادة. بينما الفقيه الذي يفهم من النص ما يفهم، وأن دلالة النص على كذا من غير زيادة ولا نقصان، يعمل بالنص فلا يزيد عليه ولا ينقص. وهذا لا شك أن الفقه في مثل هذا أن لا يزاد عليه ولا ينقص. فحرص ابن عمر على تتبع الآثار يجعله يستروح ويميل إلى أن يحرم من بيت المقدس، لا سيما إذا كان قد ثبت عنده أن عمرة بيت المقدس لها مزيد فضل، هو يتحمل المشاق. الآن شواهد الأحوال. نعم، من استروح إلى شيء ومال إليه وأشرب ذلك الشيء قلبه، لا شك أنه يرجحه على غيره، وإن كان غيره في الأصل أرجح منه. أضرب مثال: مثلا النووي رحمه الله تعالى صاحب عبادة وزهد ونسك، بينما ابن حجر صاحب علم. هل تجد النووي يترجم للثقات من الرواة مثل ما يترجم به ابن حجر؟ لا سيما إذا كان هذا الثقة الضابط العدل ليس معروفا بمزيد عبادة، لكن لو كان معروف بعبادة مثلا وإن كان في الثقة أقل، تجد النووي يشيد به، كتبه مملوءة بهذا. نعم، ما لا شك أن الناس لهم ميل إلى جهة أو باب من أبواب الدين، نعم، تجدهم هذا الباب ديدنهم، ومن يهتم ويعنى بهذا الباب هو المقدم عندهم. ترجم مثلا النووي لزيد الرقاشي مثلا، هل تكون ترجمة النووي لهذا الرجل مثل ترجمة ابن حجر؟ ابن حجر يهمه ثبوت الخبر بغض النظر عن كونه عابد أو ليس بعابد. نعم، عادل ثقة يكفي ابن حجر، لكن النووي تهمه العبادة. ولذلك إذا ترجم لشخص معروف بكثرة تلاوة القرآن والعناية به أشاد به، إذا وجد عابد أشاد به، إذا وجد زاهد أشاد به. بينما منح ابن حجر وقل مثله في الذهبي وغيره الذين يهمهم ثبوت الخبر يختلفون عن هذا. ونظر مثل هذا بابن عباس وابن عمر، نعم، أو بعبد الله بن عمر مثلا، هؤلاء يهمهم العمل، تهمهم العبادة، ولكل نصيبه من العبادة. يعني ما يقال مثلا أن ابن حجر ليس بعابد، لا، لكن هو مثل النووي. ولا يقال أن ابن عباس ما تهمه العبادة وليس إلا عابد، لكن ما هم مثل ابن عمر. ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. ومعروف أن الموازنة بين العلم والعبادة، نعم، فضل العالم على العابد كفضل إيش القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولا يقال مثلا أن ابن عباس ليس بعابد، ولا يقال أن ابن عمر ليس بعالم، إنما عندهم من العلم لكن عرف بهذا، وذاك عنده من العبادة لكنه عرف بهذا الشيء. وأنت لو تأملت العلماء في هذا الوقت وجدتهم على هذا، كل له باب أو طريق، وكل هذه الطرق موصلة إلى الله جل وعلا. بعض الناس يهتم بالقرآن وما يتعلق به من تفاسير وقراءات وكذا، وهذا على خير. وبعض الناس فتح له باب الحديث، وبعض الناس فتح له باب الاستنباط والفقه، وبعض الناس إلى آخره، وبعض الناس فتح له أبواب من أبواب الدين أخرى، عبادة، تلاوة، جهاد، إنفاق في سبيل الله، بذل للمال والجاه. مقصود أن هذه أبواب، ولكل باب منها باب من أبواب الجنة، لكن من هذه الأمة من يدعى من الأبواب الثمانية لاهتمامه بجميع هذه الأبواب، وأبو بكر الصديق منهم بالنص. فليحرص الإنسان أن يضرب من كل باب من هذه الأبواب بسهم. فابن عمر أهل من إيليا، يعني أحرم منها ودخل في النسك. وحدثني عن مالك، نعم، لا ما يوثق، ما يوثق، لكن يشيد به، بينما يتركه يذكره ابن حجر بنصف سطر يكتب عنه النووي صفحة، يشيد به لكن ما يوثقه. نعم، ما يوثق الضعيف أبدا النووي، لكنه يشيد به ويرفع من شأنه. نعم، إحرامه من الفرع يدل على. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعران بعمرة. عمرة الجعران هذه بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من حنين، بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من حنين بعد فتح مكة، وكان إحرامه لهذه العمرة من الجعرانة في شهر القعدة. وعائشة لما ردت على ابن عمر في زعمه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، ولا اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو معه. فذكرت أن عمره عليه الصلاة والسلام كلها في القعدة، ومنها هذه عمرة الحديبية التي صد فيها عن البيت، وعمرة القضاء، نعم، وعمرة الجعرانة بعد حنين، والعمرة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام. إذا تعدى الميقات وأراد الرجوع إليه، هذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يحرم بعد مجاوزة الميقات ثم يرجع إلى الميقات، هذا لا يسقط عنه الدم ورجوعه لا ينفعه. أما الذي يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم، إذا رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم من الميقات، هذا يسقط عنه الدم، ما عليه شيء. مجاوزة الميقات من غير إحرام يلزمه دم، لكن لو أحرم من الميقات، مجاوز الميقات من يحتاجها في هذا الوقت؟ الذي يريد الحج من غير ترخيص، يتجاوز الميقات ثم يحرم بعد أن يتعدى التفتيش، يخلع ملابسه ويلبس ثياب الإحرام ويدخل في النسك، هذا عليه دم، عليه دم، يلزمه دم. شخص أحرم من الميقات ولم يتجرد وأحرم في ثيابه، ولما تجاوز التفتيش خلع ثيابه ولبس ثياب الإحرام، هذا يلزمه فدية، فدية أذى، فدية أذى. إن كان غطى رأسه مع لبسه القميص عليه فديتان، عليه فديتان، هو مخير بين أن يذبح وبين أن يصوم 3 أيام وبين أن يطعم 6 مساكين على التخيير. كيف؟ والله ارتكاب المحظور، تعمد ارتكاب المحظور لا شك أن فيه إثم، تعمد ارتكاب المحظور. أما إذا احتاج إليه ولو تعمده فإنه لا إثم عليه، مثل كعب بن عجرة وإن كانت عليه الفدية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.